فيما سبق كان كلامنا يرتبط بالفعل المتجرى به، وأنه حرام محكوم بالحرمة أو لا، كما إذا فرض أن شخصا قطع بكون هذا خمرا فشربه فتبين أنه ماء، هذا تناوله هل هو حرام أو لا؟ كان كلامنا تحت هذا العنوان، وقلنا قد يقال بحرمته، والمستند في ذلك أحد أمور ثلاثة. مستند الحكم بمن؟ بتحريم الفعل المتجرى به. الأول، الأمر الأول، التمسك بنفس دليل الحرام الواقعي. ياهو يعني الحرام الواقعي دليله؟ دليل حرمة شرب الخمر، نقول هو يدل على مطلبين، حرمة شرب الخمر الواقعي وحرمة شرب ما يقطع بكونه خمرا وفي الواقع هو ليس بخمر. وكان الكلام تكلمنا هل يمكن لا يمكن، لا أكرر. الدليل الثاني التمسك بالملازمة، فيقال بما أن هذا تناول قبيح عقلا فشربه حرام شرعا بناء على الملازمة بينما حكم به العقل والشر. وهم كان كلام مفصل وفرغنا منه بحمد الله عز وجل. المستند الثالث شتش إذن ماذا ذني تمن؟ والمستند الثالث لإثبات الفعل المتجرى به غير دليل الحرام الواقعي أو غير مسألة الملازمة، النصوص الخاصة. الآن نريد نذكر النصوص الخاصة. أرجوك التفت إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى شنو؟ إلى الارتباط، كيفية الارتباط، فيكون أنت ذاك ترقم فرد رقم بلون حتى تعرف عدله ما هو. ذاك الأول، المستند الأول يعني التمسك بمن؟ بدليل حرمة ذلك الشيء الواقع، حرمة شرب الخمر. الدليل الثاني التمسك بالملازمة، ذني تكتبهن بفرد لون بارز، وهذا إجينا التمسك بالنصوص المستند الثالث. إذن فهرسة الموضوع وارتباط الموضوع صار واضحا إن شاء الله، ترى ارتباط الموضوع قد يخفى. إذن الآن نريد نذكر النصوص التي قد يتمسك بها لإثبات حرمة الفعل المتجرى به، والنصوص بعضها من القرآن الكريم وبعضها منين؟ من السنة الشريفة. نذكرها الآن أولا، بعد ذلك المناقشة إن شاء الله تعالى. أما القرآن الكريم نذكر ثلاث آيات بعدين قلت المناقشة إن شاء الله. الآية الأولى، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر. هاي بعد مو مهمة الآن. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. البقرة آية 284. وموضع الاستشهاد ما هو؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم ما نشغل به أو تخفوه، هذا الذي يخفى في القلب في الصادر، يحاسبكم به الله. وواحد من تلك الأمور التي تخفى في القلب هي قصد شرب ما يعتقد بكونه خمران، يعني قصد المخالفة، يقصد المخالفة ويعتقد خمر، هذا قصد المخالفة وهو أمر قلبي، يحاسبكم به الله، قصد المخالفة بالفعل المتجرأ به بفعل. زين، الآية الثانية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النور آية 19 دلت على أنه حب إشاعة الفاحشة، ومن إشاعة الفاحشة شرب الخمر، هو يعتقد هذا خمر، فهذا يحب أن يشربه، ما يعتقد بكونه خمرا، وبالتالي هو من محبي شنو، من محبي إشاعة الفاحشة، بالتالي هتشي. فالآية تقول له لهم عذاب أليم. فإذا تدل على المطلوب، إما بأن نقول هو قصد إشاعة الفاحشة، أو نقول بهذا الشكل بإلغاء خصوصية المورد، نقول إذا قصد الإشاعة كان حراما وهو أمر قلبي، قصد الإشاعة وهو أمر قلبي حيث لا خصوصية له مع قصد التجري، فحينئذ يتعدى إليه. إذن قصد التجري، إما نقول مصداق لقصد الإشاعة الفاحشة، أو إذا مو مصداق فلا فرق بينه وبين قصد إشاعة الفاحشة. زين، هذا همات ماذا؟ الآية الثانية. الآية الثالثة قلت بعدين إن شاء الله المناقشات إن شاء الله بعدين تأتي. تلك ثلاث آيات نذكر، هاي الثالثة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سورة القصص آية 83. إذن الذي يريد الفساد في الأرض، الذي يريد الفساد تشمله هذه الآية، أنه ليس له الجنة ما دام لا تقول له الجنة، لأن الجنة خاصة بمن لا يريد العلو في الأرض، وبمن لا يريد الفساد، وهذا يريد المتجري، يريد ماذا؟ يريد الفساد، لأن يعتقد هذا خمر، فبتناوله إذن هو يريد الفساد، فيكون مشمولا للآية الكريمة، فيكون فعله محرما. هذا ما قد يستدل به من الآيات. وأما الروايات، الرواية الأولى ما جاء عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا عليه السلام قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته، يعني على شاكلته يعني على نيته. وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 50 الباب 6 من أبواب العبادات حديث رقم 4. زه. ووجه الدلالة ماذا؟ وجه الدلالة إن الآية الكريمة دلت على أنه المدار على النية والحساب على النية، والمفروض أن المتجري نوى. نوى ماذا؟ نوى أن يشرب الخمر باعتقاده هذا خمر. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: وفي حديث زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة. يعني على غير سنة ماذا؟ لا لهدف صحيح. إذا كان على سنة النبي أو الأئمة هذا على هدف صحيح. على غير سنة، القاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، القاتل. وسكت السائل، قال: القاتل. وسكت، ثم قال: فما بال المقتول؟ والقاتل إلى تكملة، ترى هذا مقدر، هذا القاتل حكمه عرفناه وصحيح وتام، هذا مقدر بعد لا ما يذكره، يحذف الخبر لوضوحه. فما بال المقتول؟ الشاهد هنا قال: لأنه أراد قتلاً. وسائل الشيعة جزء 15 صفحة 148 الباب 67 من أبواب جهاد العدو الحديث رقم 1. والشاهد إن أراد قتلان، فيدل على أن إرادة الحرام هي موجبة للنار. جيد. وهذا المتجري وقاصد الحرام أراد الحرام بعد، فيكون جزاؤه النار بمقتضى هذه الرواية. بعد فرد رواية أقرأ لك الثالث. الرواية الثالثة: ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان. إثم العمل به وإثم الرضا به. المصدر: نهج البلاغة قسم الحكم، الذي في آخر نهج البلاغة يصير الحكم في آخر نهج البلاغة، حكمة رقم 154. وتدل على أنه الراضي بارتكاب الحرام هو كالمرتكب علما للحرام آثم، والمتجري هو راضي بالحرام وبارتكاب الحراضي بعده، لذلك هو قاعد يرتكب بتخيل أنه خامر. هذه نصوص من القرآن الكريم ومن الروايات لإثبات حرمة الفعل المتجرى به. وفي المقابل يوجد في المقابل ماذا؟ في المقابل نصوص تدل على العفو وعدم العقاب على النية. إذن خلي لك فرد عنوان: نصوص معارضة. نصوص معارضة من جملة النصوص المعارضة التي قد يفهم منها أن المتجري ليس بمعاقب ما روي عن أحدهما عليه السلام أن الله تعالى قال لآدم: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت له 10 حسنات. وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 51 الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث رقم 8. إذن عرفنا إلى الآن أن النصوص متعارضة في المسألة، يا مسألة أي في عقاب المتجري. وفي مقام الجمع بين النصوص قد يذكر أحد الوجوه الثلاثة التالية. هذا أني وجوه علم راح نذكرها، 3 وجوه بسيطة ما في شيء للجمع. الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم من إمكان حمل النصوص الثانية، النصوص الثانية الذي دل عليه من؟ على العفو، نحملها عليه من؟ على من ارتدع عن قصده بنفسه، هو ارتدع عن القصد، قال اللهم لعن الشيطان وارتدع عن قصده. وهذه الثانية نحملها على ذلك، على من ارتدع، والأولى الذي دل على العقوبة نحملها على من؟ على الذي لم يرتدع وبقي على قصده إلى أن عجز هو عن الفعل، لا باختياره، صار عاجز عن الفعل من دون اختيار. فإذن ذاك الدال على العفو نحملها على من ارتدع باختياره، وهذه التي دال على العقوبة الأولى نحملها على من لم يرتدع أو ارتدع ماذا؟ لا باختياره. زين، هذا الشيخ في الرسائل ذكره، أعطيك المصدر، الجزء الأول صفحة 48. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم أيضا الشيخ الأعظم ذكره في الرسائل في نفس هذا المصدر الذي ذكرت لك إياه، هم ذكر إلى جنبه، قال يمكن حمل الثانية الذي دلت على العفو على من اكتفى بالقصد ولم يعمل شيئا أزيد منين من القصد، والأولى الذي دال على العقوبة نحملها عليه من على من قصد وارتكب. شقول أن ارتكب؟ لا تقول الحرام. إذا ارتكب الحرام هذا بعد مو متجرد، هذا عاصي. ارتكب بعض مقدمات الإهام، وارتكب بعض مقدمات الحرام دون الحرام. هذا الشيخ في الرسائل هيك ذكر. الوجه الثالث الأخير أذكر لك إياه، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، قال نحمل الثانية الذي دلت على رفع العقوبة على نفي فعلية العقوبة تفضلا من الله عز وجل، ونفي العقوبة تفضلا لا يدل على أنه لا يستحق، فهو يستحق، والنصوص الأولى تشير إلى ذلك. إلى ذلك يعني ياه استحقاق. فإذا النصوص الأولى الدالة على العقوبة نحملها عليما على إرادة الاستحقاق، والثانية نحملها عليما على نفي أن العقوبة مرفوعة عن المتجري تفضلا من الله عز وجل. ذكر ذلك في كتاب بحوث في علم الأصول الجزء الرابع صفحة 64. هذا ما قيل في هذا المجال، وفكروا في ذلك هل تام أو هناك وجوه أخرى. إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.